بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، كالعادة فإنه إذا كان هناك مناسبة نوقف درس التفسير ونتكلم عن هذه المناسبة بما يعني يذكر بها، نسأل الله عز وجل ينفع بها. وكما تعلمون أننا الآن في أول شهر شعبان، فأحببت أن أتكلم عن هذه المناسبة. فأقول أيها الإخوة، إن شهر شعبان من الأمور المستحبة فيه صيامه، الإكثار من صيامه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وجاء أيضا في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. لكن نفس الصيام عبادة جليلة، قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث على الصيام، وجاءت أحاديث كثيرة أيضا في فضل الصيام. فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا جاء فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن أفضل الأعمال أو دلني على عمل، قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وأيضا جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى غير ذلك من الأحاديث في فضل الصيام. فيستحب للمسلم أيها الإخوة أن يحيي هذه السنة، وهي سنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان، استعدادا لرمضان وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإنسان إذا سمع سنة يحاول أن يطبقها ولو بقليل على حسب استطاعته، فإن هذه نوافل، والمسلم عليه أن يحرص أن يطبق هذه السنن بقدر استطاعته، ولا يحرم نفسه من هذه الأجور ومن هذه الأعمال الصالحة. وخاصة أن هذا الشهر أحيانا يأتي، مثلا عندنا في السعودية يأتي في وقت عطلة، والناس يسافرون وينشغلون بالزواجات وينشغلون بالأعراس، فيكون وقت غفلة كما سنتكلم بعد قليل. ويعني حينما يحيي هذا الوقت بالصيام فإن له أجر عظيم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله، بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكمة من الإكثار في صيام شعبان حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه ما الحكمة في صيامه في شهر شعبان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث تضمن ماذا؟ بيان الحكمة من إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، وأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأيضا السبب الثاني ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. استنبط العلماء رحمهم الله كابن رجب وغير واحد من العلماء أن هذا الحديث فيه فائدة، وهي استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. نعم، لا شك أن إحياء وقت الغفلة بالطاعة والعبادة هذا أمر مرغوب فيه كما سيأتي إن شاء الله، وهو عمل عظيم يدل على قوة الإيمان. ولذلك مثلا انظر إلى قيام الليل، لماذا فضل قيام الليل؟ لأنه وقت غفلة الناس، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأيضا نعرف كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء، وعلل ذلك أنه لا يؤخرها خشية المشقة على الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء ماذا قال لهم؟ قال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فهذا في إشارة ماذا؟ فيه إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له. ولذلك مثلا من الأمثلة التي تدل على فضل الطاعة في وقت الغفلة حديث السوق، وإن كان ضعيف، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك، إلى آخره الحديث المعروف المشهور، وقد رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف. فسبب ذلك أن الناس في السوق ينشغلون بالبيع والشراء، ويقل من يذكر الله عز وجل. أيضا مثلا انظر في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سيأتي قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادة في زمن الهرج وزمن القيل والقال وزمن الفتن تقل، لأن الناس ينشغلون بالفتن. فلما الإنسان يعبد الله عز وجل ويقوم بعبادة الله كان كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر، على المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد في إحياء وقت الغفلة. والآن الناس يعني العالم بشكل عام إلا ما رحم الله في وقت غفلة بعد الانفتاح والأخبار وانشغل الناس إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، فحينما يعبد الله عز وجل فإن هذا دين على قوة إيمانه وتوفيق من الله عز وجل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم أن إحياء وقت الغفلة في فوائد. لماذا وقت الغفلة محبوب لله؟ لماذا إحياء وقت الغفلة بالطاعة بالعبادة محبوب؟ أولا أنه يكون أخفى. طيب ما الفائدة من ذلك أيها الإخوة؟ الفائدة أن إخفاء النوافل وإصرارها أفضل، وهذا لا شك، أن العمل كلما كان أشد خفاء كان أعظم عند الله عز وجل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر ماذا؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكان السلف يجتهدون كل الاجتهاد في إخفاء الأعمال. لماذا؟ لأن العمل إذا كان أخفى كان أقرب إلى الله عز وجل، وكان أخلص، وكان دليل على قوة الإيمان، وأيضا يكون نفعه سواء كان للقلب أو للناس يكون أعظم وأقرب إلى الله عز وجل. والمقياس عند الله ما في القلوب، كما قال ابن رجب في مكان آخر رحمه الله يقول: كان السلف يجتهدون في أعمال القلوب ويقتصدون في أعمال الجوارح. في معنى كلام له، يعني هذا معنى الكلام، أنهم كانوا يجتهدون في أعمال القلوب: التوكل، الزهد، الخشية، إخفاء الأعمال، الرغبة في الآخرة، الزهد في الدنيا، والإخلاص والصدق. كانوا يجتهدون في هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تدل على الإخلاص. أما أعمال الجوارح إلا ما رحم الله غالبا يكون النفس لها حظ، النفس يكون لها حظ، ولذلك تميز السلف عن الخلف بأعمال إخلاص وأعمال القلوب. لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله، لما ذكر له الصدق والإخلاص، قال بذلك ارتفع القوم، بذلك ارتفع القوم. وما ارتفع أحد من ارتفع إلا بصدقه وإخلاصه. قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن من طلب من أحد شكرا أو ثناء أو جزاء فليس محسن لهم لله، في معنى كلام له في الفتاوى في المجلد الأول. إذن إحياء وقت الغفلة أخفى، لأن الإنسان حينما يحيي أو يعبد الله عز وجل، مثال يجلس مثلا في المسجد العصر يقرأ قرآن، هذا عمل نادر في هذا الزمان، ولا الخير موجود إن شاء الله لكنه نادر في هذا الزمان، هذا يدل على إيمانه لأنه خفي لا أحد يعلم به، لأن الناس انشغلوا بالأخبار وانشغلوا بالقيل والقال وانشغلوا من غير شغل كما يقال، فلذلك كان أخفى. وإذاك ذكر العلماء غير واحد من أهل العلم أن العمل كلما كان أخفى كان أعظم، ولذلك غالبا الذي يعمل العمل لله عز وجل ويحاول ويجتهد أن يخلص في عمله ولا يظهره يكون أثبت عند الفتن، إذا جاءت الفتن وكثرت الفتن فإن الله عز وجل يثبته. ولذلك نرى في هذا الوقت مثلا من التراجع والانهزامية والتراجع في الآراء والانهزامية وغيرها مما ترون، وكثير من كان طالب علم أصبح من أهل الدنيا، وممن كان داعية إلى الله عز وجل أصبح يركض وراء الدنيا، إنما لمرض في القلب، نسأل الله السلامة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يجتهد في إصلاح قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في عدة كتب له أن السلف كانوا يجتهدون كل الاجتهاد، أنهم لا يعرفون ويكرهون الشهرة. لماذا؟ لأن ذلك أعظم عند الله عز وجل. وكثير من الصالحين ذكر الذهبي وغيرهم أنه كان يصوم ولا يعلم به أهله، وبعضهم كان يقوم الليل ولا تعلم به زوجته، في قصص ذكرناها وذكرها العلماء وفقهم الله، وسمعت منها الكثير والكثير. إذن إحياء وقت الغفلة أخفى كقيام الليل مثلا في منتصف الليل وغير ذلك. السبب الثاني أن إحياء وقت الغفلة فيه فائدة، وهي أنه أشق على النفوس. لماذا أشق على النفوس؟ لأن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بها بهم عموم الناس، فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. إذن السبب الثاني أن العبادة في وقت الغفلة شاقة. لماذا؟ لقلة من يطيع. ولذلك أيها الإخوة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المتمسك في دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر؟ ماذا قال؟ قال للعامل منهم أجر 50 منكم. سألوا الصحابة، يعني قالوا قبل أن يقول منكم منا أو منهم، قال بل منكم، قال عليه الصلاة والسلام إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. وهذا لا شك أيها، هذا أمر معلوم. الحين الإنسان الذي يطلب العلم ولا يوجد من يطلب العلم ولا يوجد من يشجعه، تجد صعوبة. وإذا انظر الآن قليل من يطلب العلم، وفي تراجع في طلب العلم عند، للأسف عند كثير من الناس، لقلة من يرون بأعينهم من يطلب العلم، فأصبح قليل من يطلب العلم ويخلص في طلب العلم ويريد ما عند الله عز وجل، ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الناس، فأصبح طلب العلم لله نادر لقلة من يقتدى بهم. انظر مثلا إنكار المنكر، إنكار المنكرات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتينا إن شاء الله بسورة آل عمران في الدرس القادم، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، سيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا. تجدون أن الأمر بالمعروف أصبح الآن للأسف، للأسف حتى من ينتسب للعلم قليل. لماذا؟ لقلة من يقوم بهذا العمل فيصعب. لكن لو وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كثير، يعني ازداد الناس، فهل رأيتم؟ فلذلك يكون هذا العمل أعظم عند الله عز وجل لقلة من يقوم به. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء عند ابن ماجه النزاع من القبائل، هذه إسنادها صحيح، وجاء عند الإمام أحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي إسنادها ضعف. فالمقصود أن إحياء وقت الغفلة له أجر عظيم لأنه شاق، فيقوم به العبد ويقوم بهذا العمل، لا أحد يساعده، لا يجد من يقتدي به، لا يجد من يشجعه، لا يجد من يقف معه ويقوم بهذا العمل من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ورد على أهل البدع، فإن هذا العمل محبوب إلى الله عز وجل ويدل على قوة إيمانه وتوفيق الله عز وجل. ولذلك الحديث الذي ذكرته في أول الكلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ما هو أيها الإخوة؟ وقت الفتن، وقت انتشار الأخبار والفتن وغيرها. لماذا؟ لأن الناس وقت الفتن ينشغلون بالفتن، كما هو الواقع الآن وغيرها، والزمن القادم أكثر وأكثر، فالناس ينشغلون بالفتن ويسمعون الأخبار، وأخبار على مدار الساعة، والآن كثرة الأخبار بالجوالات وبالقنوات وبالكمبيوتر، وأصبح الإنسان في جيبه تأتيه الأخبار المناوبة. متى يذكر الله؟ ومتى يعبد الله؟ ومتى يقرأ القرآن؟ ومتى يقوم الليل؟ نادر، صعبة، فيها صعوبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول ابن رجب رحمه الله في سبب ذلك، وسبب ذلك يعني لماذا الذي يعبد الله في هذا الزمان كأنه هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، ذكر قريبا من هذه الحكمة، وأن الناس في أيام الفتن ينشغلون عن الطاعة، الناس ينشغلون عن الطاعة، فحينما يأتي هذا الإنسان ويقوم بطاعة الله عز وجل والناس قد انشغلوا بالفتن، فإن هذا دليل وهذا محبوب إلى الله عز وجل لندرة من يقوم بهذا العمل، وهذا دليل على قوة إيمانه ودليل على رسوخ الإيمان في قلبه. ولذلك نوصي بكثرة العبادة في هذا الزمان، والحذر، الحذر من القنوات، الحذر من الأخبار التي تأتي من كل جانب. وأذكركم أيها الإخوة بكلمة الحسن البصري، كلمة الحسن البصري رحمه الله، طبعا نقول فيما معناه يعني تقريبا يعني نفس ما أقوله. يقول الحسن البصري: إياك وأن تفتح على نفسك باب شغل، يعني فإنك إن فتحت باب انفتح من هذا الباب 10 أبواب. يعني فيما معنى كلمته هذا، فيما معناه، فالإنسان لا يفتح على نفسه باب شغل مو ضروري كماليات. لماذا؟ لأنه سوف يفتح عليه هذا الباب أبواب أخرى وينشغل بها، كما هو موجود حينما ترون التكنولوجيا الآن، تجد الناس انشغلوا مثلا بالإنترنت أو غيرها، ففتحت لهم أبواب أخرى ومشاكل أخرى وأشغال أخرى، شغلوا عن الآخر. وقد قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: كل ما شغل عن الله فهو مشؤوم، كل ما شغل عن الله فهو مشؤوم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على عبادة الله عز وجل، فإن الناس شعروا في هذا الزمان بالهم والغموم وكثرة الفتاوى والأسئلة التي ترد على المشايخ والعلماء. يقول الشخص: أنا أحس في ضيق، أحس في هم، في غم، وهذا كله من المعاصي والذنوب وكله من قلة الطاعات، فالدنيا إنما خلقنا فيها لطاعة الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يستغل هذه الأوقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكلكم تعرفون أيها الإخوة في هذا الأسبوع في رفحة والأسبوع الماضي مات أناس في سكتات قلبية وهم على فرشهم، ماتوا بسكتات قلبية، فأين المعتبر وأين المتعظ؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولذلك قال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس أهداف، والوقت يرميك كل يوم بسهم ويخرم بضعة منك وأنت لا تشعر، فما بقاء جسمك مع نبل الليالي وسهام الأيام، ولو كشف لك الغطاء لكرهت مر الساعات التي تسر بمرورها. والجميع يعرف سرعة الأيام، ورمضان الماضي ورمضان هذا الذي يعني إن شاء الله بقي عليه شهر كيف مر سريعا. فهل يعتبر الناس بمرور الأيام؟ وهل يعتبر الناس بسرعة الأيام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم. قال الحسن البصري رحمه الله: الأيام ثلاثة، يوم مضى وانقضى، ويوم أنت فيه فأعمل فيه، ويوم قادم فاستعد لما فيه. وقال رحمه الله: كل يوم يمضي كأن لحمة من جسمك قطعت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فرحم الله امرأ أخذ من نفسه لنفسه، وأعد العدة لأوان رمسه، وتأهب للرحيل قبل غروب شمسه. فما الحياة إلا كان ثم مال، فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الآخر الباقي كما غبر. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال عمر بن عبد العزيز: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. هذه كلمات أيها الأخوة أحببنا التذكير بها بمناسبة قدوم شهر شعبان، وتذكير الصيام به، تلك السنة المهجورة والتي يستحب المسلم أن يحييها على قدر استطاعته. نسأل الله عز وجل نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا الله عز وجل وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.